بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال في مجالس تذاكر كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى السبب العاشر، وهو نهاية هذه الأسباب التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان سبب اختلاف العلماء، ولماذا العالم رغم اعتقاده بوجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد يخالف حديثا ويفتي بخلافه. فبين هذه الأسباب، ثم تطرق إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك، أي خالف الحديث الآمر بالشيء فنهى عنه هذا العالم، أو خالف الحديث الناهي عن الشيء فأمر به، أو حرم ما أحله الله في هذا الحديث، أو أحل ما حرمه الله في هذا الحديث، فيقول: فهل يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباحه داخل في هذا الوعيد، أي في وعيد من لعنه الله عز وجل أو غضب عليه، أو ورد تهديد ووعيد لتارك أو لفاعل هذا الشيء الوارد في الحديث الذي خالفه الإمام أو العالم؟ فبين رحمه الله تعالى أن مثل هذا العالم لا يلحقه هذا الوعيد، فقال: فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، وذكر الأدلة على ذلك، ومنها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر. كما أن إدراك الصواب والحق في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، والله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذكر ما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من اختلاف في تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف لم يعب على أحد من الطائفتين، وذكر غيرها من الأمثلة والأدلة التي تؤكد على ما قرره رحمه الله تعالى. ثم قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، الوعد بالأجر الوارد في الأحاديث مبني على شروط، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عدم حبوط العمل بالردة، لأن اللي يرتد عن الإسلام يحبط عمله ويذهب ولا يعتبر. طيب، هل كل حديث فيه وعد تذكر في هذه الشروط؟ الجواب لا. وكذلك كل حديث ورد فيه وعيد لا تذكر فيه الشروط التي لا يلحق بالمسلم هذا الوعيد. ثم قال ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد حتى لو وجد سبب تحقق الوعيد ولحقه بهذا العبد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. إذن لحوق الوعيد يحتاج إلى تحقق أسباب وانتفاء موانع. ثم قال وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع، هذا يوم القيامة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أعطاهم الله عز وجل حق الشهادة أو حق الشفاعة بعد أن يأذن ويرضى سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة. قال ومنها رحمة أرحم الراحمين، فالشخص قد يقع في الذنب لكن لا تقام عليه العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله عز وجل قد يوعد الناس بشيء ومن رحمته أن لا يوقع هذا الوعيد عليهم، قالوا بخلاف الوعد، فإن الله عز وجل إذا وعد أناسا خيرا بالجنة ونحوها فإن الله عز وجل يفي بوعده، لأن الله كريم رحيم بعباده سبحانه وتعالى. قال فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، هنالك يلحق الوعيد به. وتأملوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يحسن الظن بربه عز وجل ويكون في قلبه اليقين بأن الله عز وجل غفور رحيم، لكن بشرط ما جاء عن علي بن خالد عند الإمام أحمد في المسند أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة. الله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يقول ابن تيمية يلحق الوعيد أو يلحق الوعيد به. ثم قال رحمه الله وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يوجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. كل شخص قام به ذلك السبب أي سبب لحوق الوعيد به يجب وقوع ذلك المسبب به وهو الوعيد فهذا باطل قطعا، لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وهذه قاعدة في باب الوعيد، كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. لماذا؟ ما السبب؟ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. فقد يفعل الإنسان الشيء المحرم المتوعد على فعله ولكن يكون مضطرا، قد يكون جاهلا، قد يكون عنده من الحسنات ما تكفر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. ودائما إخواني الأفاضل تقسيمات هذه مفيدة لطالب العلم، ينضبط بها العلم ويفهم بها صورة المسألة، فكل تقسيم يقسمه العالم لابد أن يكون محل عناية من طالب العلم. قال وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه أي الحديث ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية والحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، فهذا لم يبلغه الحديث فقال بخلافه، والعلم مرتبط بمعرفة هذا العالم بهذا الحديث، أما من لم يعلمه فلا يكلف به، أو نقول التكليف بمعنى أدق، عبارة أدق، التكليف مرتبط بالعلم بالحديث، فإذا لم يعلم العالم هذا الحديث أو طالب العلم هذا الحديث أو المسلم هذا الحديث فلا يكلف بما فيه من علم. قال ولا قصر في الطلب، وذكر على ذلك أمثلة من فعل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وقد مضى الكلام عليهم وعلى ما صدر منهم من أمور قد خالفوا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إليه لما علموا به. قال فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، هذا الأمر الأول، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين، ثانيا وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. العالم من أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وخشيته لله عز وجل تؤدي به لتعظيم النص الشرعي، فلا يتصور من عالم ترك نص شرعي يعلم صحته وعدم وجود ما يدفعه أن يتركه. والترك غير الجائز هو ترك النص للهوى، وقد حذر الله عز وجل من اتباع الهوى، قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال سبحانه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال في ذات السورة سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لا تجد عالما أو طالب علم قد أخلص لله عز وجل في طلبه للعلم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرده أصحاب الفتن وأصحاب الهوى ومن في قلبه زيغ. قال لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، أي يفتي ويتكلم قبل أن ينتهي من بحث هذه المسألة وإعمال الفكر فيها. قال مع كونه متمسكا بحجة من نص عام وظاهر آية أو عمل باستصحاب أو بقاعدة عامة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، لأن الاستدلال بالدليل كما ذكر أهل العلم لابد أن يخلو من المعارض، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. يعني هذا المجتهد متى نقول أنه قد بلغ في الاجتهاد حده وأفضله وأكمله؟ ما في عندنا حد، وإنما ما يغلب على الظن من أني قد وصلت إلى العلم في هذه المسألة ثم بعد ذلك أفتي. يقول ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الأشياء ذنوب، ولكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال ممن لم يتب، أو إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ثم قال رحمه الله تعالى كلاما يبين ما ذكرناه في أول هذه الجلسة لما قال ومن ذلك أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع المانع. فقرر هنا أن العالم قد يقع منه تقصير، وقال وأقر قال هذه الأشياء ذنوب، ولكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها ماذا؟ الموانع، الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم قال ومن لم يدخل في هذا، قال ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، الله المستعان، ينصر ما يعلم في قرارة قلبه ونفسه واعتقاده أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق فقضى بخلافه. قال والمفتون كذلك. المفتون ومن زاغ قلبه واتبع هواه يعتقد العقيدة الصحيحة، ولكن لأسباب تقوم في نفسه من إرادة الدنيا والانتصار والظهور والشهرة ونحو ذلك، فيخالف ما يعتقده من الصواب ويفتي بخلافه، خصوصا في أمور الاعتقاد. جاء عن حذيفة بن اليمان كما روى ذلك ابن بطة في الإبانة قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. بعض من أصيب بفتنة الدنيا يريد أن يصعد في تلكم المراتب والمناصب ويعلم أنه لن يصل إلى تلكم الدرجة إلا بأن يفتي بقول يخالف ما يعلمه من الحق فيتكلم به، فهذا متوعد بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زاغ قلبه واتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ويعظم الخطب لما ينبري للدفاع عن هذا الباطل ويطعن في من يعلم في قرارة نفسه أنهم على الحق ويدعون إلى الحق. ولا أجد شيئا ينطبق عليه كما ينطبق قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا من الفتنة، ولذلك العلماء كانوا يقولون، وقبل العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الولوج في الفتن ومن الدخول فيها، فإن الفتن تغر، ومن غرورها أن العبد قد يجترئ على تأويل نصوص الشرع لأجل أن ينصر الباطل أو ينصر الفئة التي قد انضم إليها. قال: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار. ثم قال: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب. وهذا من باب معرفة مكانة هؤلاء القوم الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمهم بالشرع، علمهم بالوحي، مع إيمانهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية. هذا فيه رد على بعض أصحاب الأفكار المنحرفة الشاذة الذين يرفعون راية الطعن في كتب السنة وعلى رأسها البخاري بحجة أنهم غير معصومين. ومن قال أن البخاري معصوم؟ ومن قال أن مسلم معصوم؟ ومن قال أن بقي أن أهل أن العلماء معصومين؟ من قال؟ ما لم يقل بذلك أحد. حتى تلزمون به. العصمة في اجتماع كلمة العلماء على أن أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل أو أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. كلامهم هذا ليس لأن البخاري هو من ألف هذا الكتاب، كلامهم هذا مبني على تقصي لطريقة البخاري رحمه الله تعالى والنظر في شرطه وفي جهده وفي الأسانيد التي نقلها البخاري، ولذلك هذا الكتاب تعرض للنقد من الصيارفة من علماء الحديث، وبينوا حتى بعض الأحرف فيه قالوا فيها زيادة، لكنه عمل اتفقت كلمة العلماء عليه. فيأتيك طالب هندسة ولا طالب فيزياء ولا بروفيسور في طبيب ثم يقول كتاب البخاري كتاب يدعو إلى العنف. كيف البخاري كتابه يدعو للعنف؟ قال فيه أحاديث استدل بها الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية. يعني الآن الاستدلال بالباطل يؤدي إلى الطعن في هذا المستدل به. يعني لو جاءتنا فرقة كما في بعض الفرق الضالة الآن على الساحة من الخوارج استدلوا بآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول أن كتاب الله عز وجل والعياذ بالله يطعن يدعو للعنف؟ فهذا الكلام غير صحيح. نحن نقول أن العلماء ليسوا بمعصومين، العصمة في الإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأهل الاختصاص أجمعوا على أن أفضل كتاب هو كتاب البخاري مما كتبه البشر. قال فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، وهذا أكده في أول الكتاب لما ذكر القواعد العامة وما عليه العلماء، قال أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل نجوز عليهم الذنوب. العالم قد يخطئ وقد يقع في الذنب، قد يقع في المعصية، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضوان الله عليهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. يعني مع النظر إلى أن هؤلاء العلماء في حال الخطأ في الاجتهاد أنه معذور في خطأه ومأجور عليه، وهذا فيه حث على الاجتهاد حتى لا يقف ويسد باب الاجتهاد، هذا لا يمنعنا من أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نرى لها معارضا يدفعها. فكون هذا العالم قد أخطأ في الحكم وخالف الحديث، عالم آخر قال به، ولذلك مما لا بد أن نعلمه أن الحق في هذه الأمة لا يخفى، لا بد من قائل بالحق فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالحق موجود، فخطأ عالم ما لا يمنعنا من اتباع الحق الذي قال به عالم آخر. قال وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها حتى لمن كان يعني يتبع مذهبا معينا متذبذب، من كان يتبع مذهب معين كالشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة وقد تمذهب وتفقه في هذا المذهب وعلى كتبه، فإذا رأى الحق مع غير إمامه وجب عليه اتباع ذلكم الإمام الآخر، ولا يجوز له أن يقلد إمامه فيما علم خطأه فيه. لذلك الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الكلمات اللي تواردت عنهم وتواترت واشتهرت ذكرناها في مجالس سابقة، إذا خالف الحديث مذهبي فاذهبوا بمذهبي فاضربوا بمذهبي على الحائط. قال وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. وهذا نرجع الكلام عليه إلى درس قادم بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.